بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان
طالب العلم والتربية
لفضيلة الشيخ
عبد العزيز ابن أحمد الحميدي.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع المحاضرة.
خلق فسوى وقدر فهدى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فتح الله به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا، كي يعبدوا الله وحده لا شريك له. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، معشر الإخوة الكرام، حديثنا في هذه الليلة عن طلب العلم وطالب العلم ودوره في إصلاح نفسه وإصلاح مجتمعه وإصلاح أهله. العلم بالله وبأمر الله هو صلاح النفوس، وهو نور القلوب، هو الصراط المستقيم، وهو الذكر الحكيم. من وفق إليه وفق إلى خير عظيم، ومن حرمه حرم الخير كله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم الحديث أن الذي ما فقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. وبقدر ما يمد المسلم بسبب ونسب وطريق إلى العلم الموروث عن سيد الرسل صلى الله عليه وسلم، بقدر ما يكون قربه إليه صلى الله عليه وسلم، اتصاله به وانضمامه إلى حزبه، وحشره يوم القيامة تحت لوائه، بقدر ما حصل من العلم الموروث عنه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: أغدو عالما أو متعلما أو سامعا ولا تكن الرابعة فتهلك. إذا لم تكن عالما أو على طريق تعلم أو على أقل تقدير تستمع وتحضر وتحاول أن تتلقى وتفهم وتتعلم، واحذر أن تكون الصنف الرابع الذي ليس عالماً ولا متعلماً ولا سامعاً، فتهلك، كما هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن المقصود من العلم هو ثمرته ونتيجته، وكما هو عنوان المحاضرة: العلم والتربية، أو طالب العلم والتربية. وحتى نعلم عمق هذا العمل وطوله، وأنه يحتاج إلى استثارة لجميع الطاقات والمعارف والجهود، نعلم أولاً معنى التربية. فالتربية ليست نصائح تلقى فقط، أو تعاليم تعرض، أو كلمات تسمع، وإنما هي عمل ومنهج مستمر، هو قيام على الأمور، عناية بها، رعاية لها. هذا معنى التربية. ولذلك ذكر العلماء، أو ذكر بعض العلماء، أن قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قالوا: رب العالمين هو القائم بشؤون خلقه والعناية بهم وتقسيم أرزاقهم وتدبير شؤونهم. فالقائم على الشيء، المعتني به، المتابع له، المحافظ على تنشئته وصيانته هذا هو المربي. وبالتالي نفهم أن التربية تتجاوز بكثير معنى الخطاب والكلمة والنصيحة، وإن كان الخطاب والكلمة والنصيحة أحد روافدها العظيمة التي لا ينبغي التقليل من شأنها، ولكن التربية كما قلنا عمل دؤوب يحتاج إلى استثارة واستخدام لكل الطاقات والجهود. ولذلك وحتى نتفهم هذا الموضوع ونتذاكره معا، رأيت أن أنزله على هيئة أسس. الأساس الأول معرفة الطريق. قبل أن تسافر إلى أي مكان أو تقصد أي بلد لا بد أن تعرف الطريق الذي يوصلك إليه، وإلا ستتخبط وتدخل من هنا وتخرج من هنا وربما لا تصل، وإن وصلت ربما تصل بمشقة شديدة وتعب عظيم. فالسؤال عن الطريق ومعرفته هو أول خطوات طالب العلم، بل أول خطوات كل مسلم ليصل إلى عين اليقين وحق اليقين، ليصل إلى الله ورحمته ورضوانه، وبالتالي يستطيع أن يحول حياته كلها سداداً واقتصاداً وصلاحاً. والعلم هو ضياء هذا الطريق ونوره والداعي إليه. العلم هو نور القلوب وصفاؤها، وهو زكاء النفوس، هو العقل الراشد الذي يهدي بإذن الله جل وعلا في الظلمات وعند وجود المعوقات وعند حلول المخاطر، أعاذنا الله وإياكم من كل بأس ومكروه. فالذي يفقد العقل الراشد تتجاذبه الشهوات تارة وتتخطفه الشبهات تارة أخرى، ويسقط ويقف عند كثير من المعوقات التي لا يجد حلا لها أو نورا هاديا يستضيء به ليتفاداها ويتجاوزها. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما من الأيام لأبي بن كعب: يا أبي حدثني ما هي التقوى، كيف أكون من المتقين، إني سمعت الله يأمر بالتقوى في كتابه فحدثني ما هي، أريد أن أعرفها. فقال أبي رضي الله عنه: أرأيت لو أنك سلكت طريقا كثير الشوك والعضاء، كثير الهوام والسباع والدواب، كثير الحفر، ما كنت صانعا ولا بد لك من سلوكه. هذا مثل، افرض أنك أمام هذا الطريق لا بد أن تسلكه لتصل إلى مرادك ومبتغاك، لكن الطريق هذا حاله، طريق مسبعة، حفره كثيرة، شوكه كثير، هوامه ودوابه من المؤذيات والضوار كثير، كيف تصنع في مثل هذا الطريق؟ قال عمر رضي الله عنه: أشمر عن ثيابي وأجتهد ولا آلو، أشمر عن ثيابي وأجتهد ولا آلو، وأسترشد وأستثبت وأتقي هذه وأتجنب هذه حتى أسلك وأسلم. انظر إلى هذه الاحتياطات والعوامل، انظر إلى هذه الاستثارة لكل طاقاته. أولا قال أشمر عن ثيابي، وهي كناية عن أن الطريق طريق فيه مخاطر، طريق صعب، طريق وعر، لا يحسن سلوكه بعدم المبالاة، لا يحسن سلوكه بعدم الاهتمام، فإن من سلكه وهو لا يبالي أو غير مهتم أو غير مستحضر لخطورة طريقه وعظمة ما يريد أن يصل إليه فإن هذا سيسقط عند أول عقبة تعرض له. أشمر عن ثيابي كناية عن الاجتهاد، وأجتهد وهو استحضار عظمة وخطورة وصعوبة طريقه، فيحتاج إلى الاجتهاد. ولا آلو، أي لا أضعف ولا أنقص ولا أتراجع، فإن المجال ليس مجال تراجع ولا ضعف، لأن الضعف والتراجع معناه السقوط في الهاوية، تنهشه السباع، تفترسه الهوام، وهذا عين الهلاك. ثم قال: وأسترشد، يعني أطلب لي المرشد الذي يرشدني ويخرجني من متاهاتي ومنحنياتي هذا الطريق. وهذا المرشد لابد أن يكون هو العقل الراشد المستضيء في معنى طريق التقوى بما أنزله الله جل وعلا على رسوله من العلم النافع والعمل الصالح. وأسترشد وأستثبت، فإن أمرا هذا حاله ينبغي فيه التثبت والاحتياط حتى ينجو ويسلم. كذلك التقوى لا بد فيها من هذه العناصر كلها. خلقنا الله في هذه الحياة، وهي كما تعلمون وتعايشون ركبت على الأهواء والشهوات والآراء والاجتهادات والشبهات والنحل والملل والأفكار وغير ذلك من الصوارف الكثيرة. والحق في هذا الخضم المتلاطم كله واحد لا يتعدد، وهو صراط الله المستقيم. والخصماء والأعداء والمعوقون والمثبطون والصارفون كثيرون على قارعة الطريق، هذا يدعو إلى هذا وهذا يدعو إلى ذاك، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: لما خط في الأرض خطا مستقيما فخط عن جانبيه خطوط عن يمينه وشماله وقال: هذا صراط الله المستقيم وهذه هي السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فيحتاج الأمر إلى اجتهاد وإعداد العدة والتشمير وإلغاء أي معنى للتراجع أو الضعف أو النقص أو الشكوى من عور الطريق، والاسترشاد، وهذا هو المقصود بالعقل الراشد الذي لا يتكون لديك ولا ينمو عندك إلا بما تربي به عقلك الراشد، بما تتلقاه علما غضا طريا ونورا هاديا بصيرا من مشكات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك فوسواس الشياطين كما قال أحد الشعراء. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه المشهور طريق الهجرتين، يقول: على طالب العلم أن يخطو خطوتين ليدخل الجنة، ليس بينك وبين الجنة إلا خطوتان فقط، لكنه خطوتان كبيرتان، خطوتان عظيمتان، خطوتان تحتاجان إلى ما سبق ذكره من الاجتهاد والتصبر والاسترشاد والتثبت، خطوتان وتدخل الجنة: خطوة إلى الحق بإلغاء الخلق، وخطوة إلى الخلق بإلغاء النفس. هذا الكلام عظيم يحتاج إلى نوع من التفسير. الخطوة الأولى يقول ابن القيم: خطوة إلى الحق بإسقاط الخلق، ويعني بذلك أنك تجعل هدفك المراد وطلبك المبتغى ومطلوبك المحبوب إليك هو أن تصل إلى رضوان الله جل وعلا، وتلغي في سبيل ذلك أهواء الناس وشهواتهم وطلباتهم وآرائهم فيك مدحا أو قدحا، حبا أو بغضا. فإذا لم تلغي آراء الخلق فيك ونظرة الخلق إليك في أثناء طريقك إلى المطلوب المرغوب المحبوب لك وهو الله جل وعلا ورضوانه، إذا لم تلغي ذلك سيعوق طريقك إلى الله جل وعلا، وستضع أمامك عقبات كأداء، لأن رضا الناس كما يقولون غاية لا تدرك، والناس يريدون منك أن توافقهم على أهوائهم تارة وعلى آرائهم تارة وعلى شهواتهم تارة، وهذا فيه ما فيه من الإعاقة والتثبيط، بل ربما الصد التام الكامل عن الوصول إلى الله جل وعلا ورضوانه وطلب رحمته ومغفرته. وهذا هو تحقيق التوحيد كما نطلبه وكما نريده وكما نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا إياه ويبلغنا إياه. المسلم بل الإنسان جنس الإنسان، كل شخص كل بني آدم لابد له من مطلوب محبوب يريده ويطلبه، هكذا ركب الإنسان. لابد لك من مطلوب تطلبه ومرغوب ترغب فيه ومحبوب تحبه. فإذا جعلت مطلوبك ومرغوبك ومحبوبك الله رب العالمين جل وعلا، وبالتالي تطوع كل إمكانياتك من سمع وبصر وإيرادات وواردات وقدرات فيما يحقق لك ويوصلك إلى هذا المطلوب المرغوب المحبوب، وإلا فدونك الشهوات والأهواء وهي مهالك كثيرة. فمن لم يسلك إلى الله طريقه ويطلب صراطه ويجعل ربه جل وعلا هو مطلوبه ومحبوبه ومرغوبه، وإلا فإن الله جل وعلا لا يباليه باله ولا يبالي في أي واد من أودية الضلال أو الباطل أو الأهواء أو الشهوات، هلك ذلك العبد. يقول الإمام أبو سليمان الداراني، يقول: إذا وصلت إلى الله حصلت على الخير كله، وإذا فاتك الله فاتك الخير كله. نعم، ودليل ذلك أن الخلق قلوبهم وآراؤهم وأهواؤهم بيد مقلبها وخالقها وهو الله جل وعلا. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين في وصيتها المشهورة التي كتبتها إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قالت له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس، هذا هو خطوة إلى الحق أسقط فيها الخلق، من التمس رضا الله بسخط الناس يعني ولو سخط الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، كسب مكسبين عظيمين. أولا كسب المطلوب المرغوب الحق وهو رضا الله جل وعلا، ثم الله جل وعلا طوع له قلوب الناس فرضوا عنه لأن قلوبهم بيده سبحانه وتعالى. وفي المقابل: ومن التمس رضا الناس بسخط الله، وهذا ولا بد، الذي يلتمس رضا الناس لا بد أن يسخط الله، لأن الناس ليسوا كلهم على أمر الله مستقيمين وليسوا كلهم على حكم الله فاعلين وعاملين. ما هي النتيجة؟ سخط الله عليه ففاته المطلوب المرغوب الحق، وأسقط عليه الناس، وخسر أيضا رضا الناس. وهذا المذكور في حديث عائشة يذكره العلماء في تفسير قوله تعالى في سورة الزمر: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا عند العقلاء وعند البصراء؟ الجواب المفترض حقا أنه لا يستويان. إذن الحمد لله على هذا البيان وعلى هذا التوضيح، الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. الذي يطلب رضا ربه فقط جل وعلا ارتاح سلما لرجل، والذي تتفرق طلباته ورغباته في شركاء كثيرين فظل ما يطلب وضاع ما يرغب، وهذا هو الذي لم يخطو بحق هذه الخطوة التي توصله إلى الحق رب العالمين. جاء رجل من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، اعطني من مال الله الذي عندك، فإن المال مال الله، ليس مالك ولا مال أبيك، فإني شاعر وإن مدحي زين وإن ذمي شيء. هذا الرجل يعرض بضاعته وأنه شاعر، ولذلك يغري النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجزل له العطاء حتى يمدحه ويثني عليه بأبيات من الشعر ويزينه هذا المدح ويرفع قدره عند الناس. وإن تكن الأخرى، أي لم يعطه أو لم يعطه العطاء الذي يريد، ذمه بشعر فشانه ذلك عند الناس وأسقط قدره عندهم. فقاله عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك إليك، ذاك الله جل وعلا الذي أطلب مدحه وأهرب من ذمه، الذي أطلب رحمته ومغفرته وثناءه وأهرب من سخطه ونقمته وذمه، هو الله جل وعلا. فإذا أحبني الله ورضي عني الله فلا تبالي بعد ذلك ما يصيبك، ولا تبالي بمن أعرض عنك من الخلق، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه قال: ذكرت عند شيخ الإسلام ابن تيمية أبيات قالها المتنبي الشاعر المشهور يمدح أميرا من الأمراء، وهذه الأبيات فيها مغالاة وفيها وصف لهذا المخلوق الضعيف بأوصاف لا تليق به، بل بأوصاف لا تليق إلا بالله جل وعلا. صور هذا الشاعر هذا المخلوق الضعيف مثله، والفقير في حقيقة الأمر مثله، والعاجز في حقيقة الأمر مثله، والذي ابتدأ من نطفة مذرة مثله وسينتهي جيفة قذرة مثله، صوره بأنه هو المطلوب والمرغوب والمحبوب الذي إذا حصل رضاه ووصل إلى قلبه فقد حصل على الخير كله، ولا يضره ما فاته بعد ذلك. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، فليتك تصفو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. يعني إذا رضيت أنت أيها الأمير فلا يضرني إذا غضب الناس، ولا يضرني لو فسدت الدنيا كلها. صور هذا المخلوق هذا التصوير. قال شيخ الإسلام، وهذا هو المقصود، هذه الأبيات سأجعلها في صلاتي أدعو الله بها. هذه الأوصاف يوصف بها رب العالمين، الله الذي يقال له إذا صح منك الود فالكل هين، الله هو الذي يقال له فليتك تصفو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. ثم انقلب الأمر على هذا الشاعر المسكين، فما مضيت أيام قليلة حتى غضب عليه ذلك الأمير بسبب أمر من الأمور وطرده من أرضه وبلده كما هي العادة. وماذا حصل؟ خسر، خسر حتى من صوره بأنه هو الهدف الذي إذا ضاع ضاع كل شيء. نسأل الله لنا ولكم العافية من ذلك. إذن هذه الخطوة الأولى. والخطوة الثانية خطوة إلى الخلق بإسقاط النفس. لابد حتى نكون مؤثرين في الناس، لابد حتى نمد جسور المحبة والمودة إلى نفوسهم وقلوبهم، وبالتالي نستطيع أن نقوم فيهم معوج ونصلح فيهم ما فسد، بالتالي نستطيع أن نقدم لهم أمر الله وحكم الله ويجد عندهم محلا للقبول والتسليم، لابد من أن نخطو إليهم هذه الخطوة، خطوة إلى الخلق بإسقاط النفس. معنى هذا الكلام هو بعينه ما كان يفعله ويصنعه ويتخلق به رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، كما روت أم المؤمنين عائشة فقالت: من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. انظر هذا الضبط، من تقم لنفسه قط. لابد أن يسيء الخلق إليك بأي نوع من أنواع الإساءة، لابد، ما دام الناس مخالطين بعضهم لبعض لابد تقع نوع من الإساءات والتجاوزات، إما بكلام وإما بفعل وإما بعدم احترام وإما بأي أمر من الأمور. فلابد لطالب العلم والمسلم عموما ليكون مؤثرا وليكون مقوما وليكون بالفعل مربيا أن يسقط هذا الجانب، وإلا ستبقى بينه وبين غيره حواجز وعوائق، وبالتالي لن يستطيع أن يقوم فيهم معوجا ولا يصلح فيهم فاسدا. إسقاط النفس وحظوظها في معاملة الخلق هي في الحقيقة غاية القوة وغاية الانتصار، وبالتالي غاية المطلوب وغاية المرغوب إذا أردنا أن نكون فعالين في دعوتنا مؤثرين في تربيتنا وتوجيهنا. وإلا كيف نفهم قول عائشة من انتقم رسول الله لنفسه قط؟ قد يقول قائل: إذا أنا ما أخذت حقي من خصمي أو من عدوي أو من أساء إلي الصاع صاعين والكيل كيلين، يفسر عند الناس بأنه نوع من الضعف ونوع من الخور ونوع من العجز، والحقيقة خلاف ذلك. فهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أشرف من خلق الله جل وعلا، أكرمهم وأعلاهم منزلة، وأقواهم قلبا وأجرأهم نفسا وأشرحهم صدرا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ضبط نفسه بهذا الضابط، فما انتقم من خصم له قط عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعرفون ما جرى له من خصومات وعداوات وأذية في ذاته وفي شخصه وفي عرضه وفي أهله وفي صحابته وفي شريعته وفي دنة من قريش تارة ومن ثقيف أخرى ومن بقية العرب ومن غيرهم، ومع ذلك لما تمكن وقدر عفا وصفح. لما جمعت له قريش عام الفتح قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم وقد فعلتم الأفاعيل وصنعتم الصنايع القبيحة؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفا هذا العفو العظيم. وهكذا كل من سلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة العاملين والصالحين ممن بعده كانوا يتخلقون بهذا الخلق. علباء بن زيد صحابي أنصاري من البكائين. البكاؤون هم الصحابة الذين عام تبوك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتجهز لغزوة تبوك ما وجدوا شيئا يتجهزون به للغزو، لا دابة ولا سلاحا ولا متاعا ولا عتادة، فجاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يشكون له ضيق اليد وأنهم لا يجدون ما يتجهزون به، فقال لهم: إني لا أجد ما أجهزكم به، أنا مثلكم لا أستطيع أن أجهزكم. ما الذي حصل؟ كما وصفهم الله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما ذهبوا فرحانين، قالوا: فكنا الحمد لله، جاءتنا عذر ونخلص من هذه المشكلة الطويلة والسفر البعيد والجهاد العظيم. لا، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، لا، لأنه ما وجدوا ما ينفقون. فقام علباء بن زيد رضي الله عنه وهو أحد هؤلاء البكائين يصلي في الليل في بيته ويقول في دعائه: اللهم إنك أمرتنا بالجهاد في سبيلك وأمرنا رسولك بالتجهز، ولم تجعل في يدي ولا في يد رسولك ما يجهزنا به، اللهم فإني أتصدق بعرضي على كل مسلم في مظلمة في نفسي أو مالي أو أهلي. ما وجد شيء يقدمه ليخدم به قضيته ودينه إلا أن يتصدق بعرضه، فكل مسلم سيخطئ عليه من اليوم فصاعدا على نفسه أو على عرضه أو على ماله فقد صفح وعفى وتجاوز واعتبر ذلك هو مساهمته التي يمكن يساهم بها في الوقت الذي يتجهز فيه المؤمنون ويتجهز فيه الصحابة الكرام لهذا الغزو العظيم. فلما أصبحوا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد: أين المتصدق البارحة؟ أين؟ فقام علباء بن زيد فقال: والذي نفسي بيده لقد كتبت في الصدقة المتقبلة أو في الزكاة المتقبلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمة بهذا الحجم وبهذا المستوى من العمل الدؤوب، وأمة بهذا المستوى من إلغاء حظ النفس في معاملة الخلق، لا بد أن تكون أمة بالفعل جديرة بأن تكون هي الأمة الخاتمة، جديرة بأن تحمل منهج النبوة، جديرة بأن تحمل وراثة الكتاب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد أيضا أوذي في الفتنة المشهورة المعروفة بفتنة القرآن وسجن وافتري عليه وظلم وحكم عليه بأحكام جائرة من تكفير وتبديع وغير ذلك، فلما تمكن بعد ذلك وجاء الخليفة المتوكل فرفع من شأنه، إذا بالإمام أحمد لا يستغل هذه الفرصة فينتقم من خصومه كما نفعل نحن مع الأسف الشديد لضعف نفوسنا وقلة بصيرتنا وأننا جعلنا حظوظ أنفسنا هي الغاية ولم نجعل منهجنا وديننا ودعوتنا هي الغاية. قال الإمام أحمد: كل من آذاني فهو في حل إلا صاحب بدعة يدعو إلى بدعته. يعني من آذاني في نفسي ومن آذاني في عرضي من آذاني في مالي فهو في حل، إلا إذا كانت بدعة فيها الضرار بدين الله فهذا شأن آخر. يقتدي بالفعل برسوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق: من تقم نفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله لا يقوم لغضبه شيء حتى ينتقم لله جل وعلا. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية أوذي أذية عظيمة خاصة في رحلته إلى بلاد مصر وسجن في الإسكندرية نحو 7 سنوات، يسجن ويخرج ثم يعاد فيسجن ويخرج، 7 سنوات يتقلب بين السجن وغيره مع افتراءات كثيرة. فلما تمكن وأصبحت الدولة في جانبه وصفه إذا به يعفو عن خصومه، حتى قال أحد أشهر خصومه وهو القاضي ابن مخلوف يقول: ما رأيت مثل الشيخ ابن تيمية، سعينا في أذيته بكل سبيل، ما تركنا سبيل في أذيته، افترينا عليه وزورنا عليه وشهدنا شهادة الزور عليه وحكمنا بسجنه وحكمنا عليه بأمور كثيرة، ما تركنا سبيلا في أذيته إلا سلكناه، فلما قدر علينا عفا. هذه هي النفوس الشريفة، هذه هي التي جعلت دينها، جعلت منهجها، جعلت هذه الخطوة إلى الخلق بإلغاء النفس خطوة مقصودة لديها لتصل إلى رضوان الله وجنته. الأساس الثاني التفاعل مع العلم والتأثر به. العلم الشرعي أيها الأخوة الكرام ليست معلومات نحفظها ولا كتب نقرأها ولا شهادات نحصلها ولا معلومات نصفها في أذهاننا، قد نحتاجها وقد لا نحتاجها، قد نتذكرها وقد ننساها، هذا يليق بالثقافات الأخرى، يليق بالمعلومات التي تقرأها في الجريدة أو تسمعها في نشرة الأخبار، لا يضرك إن سمعتها أو لم تسمعها، لا يضرك إن قرأتها أم لم تقرأها. أما علم نزل ليصلح الله به العباد والبلاد وليقودهم إلى خير الدنيا وسعادتها وإلى فلاح الآخرة وفوزها، لا ينبغي أن نتعامل معه بمثل هذا التعامل اللي هو ممكن نسميه تعامل معلومات فقط، معلومات نتحفظها أو كتب ندرسها أو شهادات نحصلها، ثم يبقى الحال هو الحال والقلب هو القلب والعمل هو العمل والسلوك هو السلوك والخلق هو الخلق، لا يتغير في ذلك شيئا، هذا خطر عظيم، وهذه إحدى أكبر مصائبنا نحن، أي ربما نسمي أنفسنا طلاب علم أو على سبيل تعلم أو على سبيل فهم أو على سبيل استماع للعلم، تفرقنا وتؤخرنا بالفعل عن الأوائل السابقين من أهل العلم الذين كان عندهم العلم ليس بهذه الصورة، وإنما هو دين يتدينون به وخشية يتخشون بها وخوف يتخوفون به وعمل يعملونه وسلوك ينهجونه وخلق يتخلقون به. وهذا هو معنى قوله تعالى في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الحقيقيون الذين يستحقون بحق هذا الوصف الشريف الجليل العظيم، وصف العلم ووصف العالم ووصف العلماء، بقدر ما يحققون من خشية الله وتقواه ومراقبته في القليل والجليل، في السر والعلانية، في الظاهر والباطن، بقدر ما يحققون من ذلك، بقدر ما يعلمون ويفهمون ويضمون فعلا إلى هذا الوصف الشريف، وصف العلم والعلماء. قال عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية، انتبه، ليس العلم بقدر ما تتحفظ وتفهم وتعلم وترصف وترص من معلومات في خاطرك وذهنك، ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله تعالى. انظر إلى الضوابط المهمة. قال حذيفة بن اليمان الصحابي رضي الله عنه: بحسب المرء من العلم أن يخشى الله تعالى. إذا وصلت إلى هذا المطلوب وأصبح في قلبك مراقبة لله، أصبح في نفسك حياء من الله وخشية وإجلال له، هذا هو العلم بحق، هذا هو العلم بحق. ولو لم تحصل أي شهادة، ولو لم تترقى في درجات العلم والتعلم أي درجة، وما فائدة ترقي في سلم العلوم والمعارف وتحصيل الألقاب والشهادات والقلوب خواء والنفوس خواء من خشية الله وتقواه؟ الحقيقة من فعل ذلك إنما أقام الحجة على نفسه ولم يغير ولم يستفد من هذا الدواء وهذا الشفاء وهذا العلاج الذي ما جاء ليتحفظ ويكتب ويختبر فيه ويطلب من بطريقه الشهادة أو الوظيفة أو المنصب، وإنما جاء لإصلاح القلوب والنفوس وتحقيق أعمالها، أعمال القلوب، من خشية الله ومراقبته، ثم إصلاح الحياة بعد ذلك كلها. أيضا يقول الإمام التابعي مسروق بن الأجدع الهمداني، يقول: بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله تعالى، وبحسبه من الجهل أن يعجب بنفسه. هذا حالنا نحن المتأخرين، إذا حصلنا شهادات وإذا حصلنا شوية معلومات وإذا حصلنا ألقاب، ألقاب مجرد ألقاب قد تكون أكبر منا حجما بكثير، وإذا حصلنا مناصب أو وظائف ظننا أننا على شيء، وفي الحقيقة نحن لسنا على شيء، ظننا أعجبنا بأنفسنا يا أخواني الأخ يعني متضرر اللي ما هي السيارة؟ السيارة كابس، يعني لا تضايقون إخوانكم، اللي له سيارة عند الباب كابس يخرج حتى يعني لا يضايق الأخ. إذن بحسبه من الجهل هذا الإعجاب الفارغ بسبب ألقاب حصلت أو شهادات طلبت أو مناصب نصبت أو أسماء أو حتى ربما معلومات كثيرة اكتنزناها وكسبناها، هذا بحسبنا من الجهل. أما العلم الحقيقي ليس ذاك ولا ذاك، إنما بحسب الرجل من العلم أن يخشى الله تعالى. ولذلك واسمع، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذهاب هذا الأثر للعلم، وهو ما يحدثه العلم في قلوب المتعلمين والطالبين له من خشية الله وتقواه وصلاح نفوسهم وقلوبهم ومراقبة الله، ذهاب هذا الأثر وهو الاستقامة والخشية والوقوف على حدود الله جل وعلا والقيام بأمره، ذهاب هذا الأثر هو ذهاب العلم. وإن بقيت الكتب وإن بقيت النصوص وإن بقيت المعلومات وإن بقي نص القرآن موجودا مكتوبا وإن كثر حفاظه وإن كثر دارسوه وإن انفشى القلم وأصبحنا جميعا نكتب ونحسب ونقرأ، كل هذا لا يجعل العلم في الحقيقة باقيا وموجودا وحاصل إذا ذهب ذلك الأثر، وهو الاستقامة على أمر الله وخشية الله وقطع الخطوة التي لا بد منها إلى الله لإسقاط الخلق جميعا. إذا ذهب هذا الأثر فاعتبر أن العلم قد ذهب فعلا، ولا يغني عنه بقاء كتبه ونصوصه ورواياته. في حديث محمود ابن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أوان ذهاب العلم. يقول عليه الصلاة والسلام يعني كلما استقبلتم من زمان سينقص من العلم ويذهب، هذا أوان ذهاب العلم. قال محمود: يا رسول الله، كيف يذهب العلم ونحن قد قرأنا القرآن وقرأناه لأبنائنا وقرأه أبناؤنا وأقرأوه لأبنائهم؟ لا يزال فينا من يقرأ القرآن ويحفظه، ولا يزال فينا من يدرس ويتعلم، ونص الكتاب موجود ونص الرواية موجود وكتب العلم موجودة ومطبوعة على أحسن نظام وأجمل طبع وإلى آخره. فمحمود بن اللبيد يعني قاس القضية بأن نص الكتاب موجود ونص الرواية موجود وما زلنا نتحفظها ونحفظها، فبين له عليه الصلاة والسلام ما المقصود بقوله هذا أوان العلم أن يذهب. قال له: ثكلتك أمه يا ابن أم لبيد، أوليس هؤلاء اليهود والنصارى بأيديهم التوراة والإنجيل والكتب لا ينتفعون منها بشيء؟ ظلت أمم سابقة والكتب موجودة، الأحبار موجودون والرهبان موجودون والقصص موجودون والكتب مؤلفة، ولا يزالون يؤلفون ويكتبون ويشرحون ويبينون ويطورون ويزيدون وينقصون، الكتب موجودة ما غنت عنهم، وقد ظلوا جميعا بمن فيهم وبل على رأسهم أحبارهم ورهبانهم وقصصهم عن جادة الصواب إلى شركيات وخرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. هذا بالقياس وجود الكتب ووجود النصوص ووجود الرواية، بل وجود من يتعلمها مع فقد أثرها من استقامة الحياة والسداد على دعوة الله والاستقامة على صراط الله، هو في الحقيقة ذهاب للعلم، ولا يغني وجودها تلك الكتب على كثرتها واختلافها وتنوعها. وهذا هو الذي ممكن نعترف به جميعا حالنا في هذه الأزمان المتأخرة. كثير منا بل لعلنا جميعا نقرأ ونكتب، وليس كذلك؟ وما منا إلا من عنده من كتب العلم ما عنده، ونقرأ القرآن ليلا ونهارا ويحفظه كثير من أبنائنا، وهذا شيء جميل وطيب، لكن يجب أن نضيف إليه، بل يجب أن نؤسس مع بداية الطلب والتحصيل والقراءة أن نربط القضية التأثر هذه التي حدث فيها خلل كبير عندنا بلا شك. ولذلك فسر العلماء قوله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين. كيف نكون ربانيين؟ بما، الباء هنا باء السبب، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، مو فقط تعلم ودراسة بدون سببها وأثرها. فيجب أن يعني كونكم ربانيين هي الثمرة يجب أن نصل إليها، وطريقها بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون، لابد تدرسون وتتعلمون وتعلمون لأي غرض؟ للشهادة أو للوظيفة أو للمنصب أو لللقب أو لمجرد التعلم حتى يقال عني مثقف ومتعلم، أو لأن هذا حال الناس وأنا معهم. الأسباب قد تكثر
فالآية قدمت النتيجة وذكرت السبيل والطريقة، وتقديم النتيجة كونوا ربانيين اهتماما بها، وأن هي الثمرة التي إذا ما وصلنا إليها فقرأ على علمنا وتعلمنا السلام كما يقول. قال ابن عباس: كونوا ربانيين، أي كونوا علماء فقهاء حكماء. قال الأصمعي: الرباني هو الذي يقصد ما أمر الله به فيتعلمه ويعمل به. انظر، من هو الرباني؟ يقول الذي ينظر أمر الله فينه، ماذا يريد الله أن أفعل، ماذا يريد الله أن أصنع، ماذا يريد الله أن أقف عنده. وبعد أن تعلم ما الذي حصل؟ عمل ووقف وطبق ونفذ وأنجز. وقال ثعلب الإمام اللغوي المشهور: قيل للعلماء ربانيين، ليه هذا الاسم؟ كيف يحصلونه؟ لأنهم يربون العلم. إيش معنى يربونه؟ أي ينمونه، أي يزيدونه، ويقومون به ويحفظونه ويعتنون به. لابد يقومون به قياما عمليا، وهذا هو معنى تربية العلم. كما قدمت في أول الكلمة ما معنى التربية؟ هي الحفظ للشيء والعناية به والرعاية له. أولا يحفظ من الضياع، وهذا مطلوب. ثانيا يحفظ من خصومه، لابد من خصوم، محرفين ومبدلين ومغيرين ومزورين. ثم لابد من القيام به والوقوف عند حدوده، وإلا سنفقد هذا الوصف، جل وصف الربانيين، وتصبح دراستنا وتدريسنا وتعليمنا مجرد يعني ندور في حلقة مفرغة قطعت عن نتيجتها، قطعت عن ثمرتها. وهذا ليس هو العلم المقصود، كما سمعنا من كلام هؤلاء الأئمة وقبلهم كلام الصحابة في تفسير أن العلم هو الخشية. وسأسوق لك هنا كيف كان أسلافنا السابقون في مراعاة هذه المقاصد. كلنا يعرف الإمام الجليل الحافظ العظيم العابد الزاهد الذي لقب بأمير المؤمنين في الحديث، الإمام سفيان بن سعيد الثوري، إمام من أجلاء الأئمة في زمن تابع التابعين. وكل من قرأ شيئا من العلم أو الحديث أو التراجم يعرف من هو سفيان الثوري، هذا الإمام العظيم الجليل. هذا الإمام العظيم الجليل الذي لقبه الأئمة بأمير المؤمنين في الحديث، لم يكن في زمنه من يحفظ الحديث ويعلم علله ويعلم مقاصد الشرع، ولم يكن في زمنه زهدا وعبادة وجهادا وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر وصبرا على ما أصابه في سبيل ذلك مثله عليه رحمة الله. هذا الإمام ما وصل إلى هذه المراحل العظيمة ولا قام بهذه المراتب الجليلة من مراتب العلم والعمل والجهاد من فراغ. إذا نظرنا في سيرته وجدنا هذه اللوحة وهذه اللقطة التي سنعرف أن أثرها الحقيقي هو ما نتج منه من هذا الإمام العظيم علما وعملا وفهما وتطبيقا وجهادا وصبرا. ذكر أبو نعيم في الحلية وغيره أن أم سفيان، أمه، شوف الأم، شوف الدور الآن، دور الأم الحقيقي، انتبهت وإلا؟ الأم الواعية، هي ليست واعية لأنها تخرجت من الجامعة، ما كان عندها جامعة، هي ليست واعية لأنها أصبحت تكتب، بل ربما لا تجيد الكتابة، بل ربما أمية لا تقرأ ولا تكتب، لكنها امرأة عرفت المقصد، عرفت الطريق، انتبهت وإلا؟ ليس لها أي لقب من الألقاب العلمية، ليس لها أي منصب من المناصب الوظيفية إلى آخره، ها كل هذا فاقدته، لكنها ما فقدت الفهم والبصيرة التي يلقيها الله في قلوب الصالحين من عباده، ولو لم يقرأوا شيئا، ولو لم يكتبوا شيئا، ولو لم يدرسوا شيئا. أم سفيان قالت له: يا بني، شوف الوصية، وسنستنبط منها استنباطات مهمة جدا، يا بني اذهب إلى المسجد وجالس العلماء واستمع إليهم وأرعي بسمعك لهم وافتح قلبك لما يقولونه. طيب بعدين؟ أولا قاتلها إلى موضع العلم وهو المسجد، واطلب أهله وهم العلماء وجالسهم، لا تجالسهم هكذا جسدا بلا فهم، أو كما يقول قالبا بلا قلب، لا، احضر سمعك وافتح قلبك واسمع ما يقولون وتفهم عنهم ما يعلمون. طيب وبعدين؟ خلاص انتهى الأمر؟ لا، فإن القضية شرطت عندها، إن شرطية، أعطته مقياس يقيس به هل أنا بالفعل طالب علم على سبيل نجاة بحق، ولا بس هكذا جاي رايح بكتبي ودفاتري اسمي طالب وأنجح من سنة لسنة وانتهى الموضوع. فإن رأيت العلم أثر في جلستك ومشيتك وحليتك فأقبل عليه فإنه خير لك. شوف الربط الآن، الأثر إذا رأيت العلم أثر فيك، ففي الجلسة تجلس جلسة المتعلم المتأدب، ما تنبطح هكذا ولا تجلس هكذا ولا تنسدح هكذا بدون أدب كما يصنع الطلاب اليوم أمام أساتذتهم وربنا أمام آبائهم وأمهاتهم. ومشيتك وحليتك، ويتقصد بذلك يعني أنك تربط بين ما تتعلم وبين ما تستفيده وتتأثر به. وإن لم تجد العلم أثر في حليتك وجلستك ومشيتك فاتركه فإنه لا خير لك فيه. ضوابط قاسية وشروط ثقيلة، والنتيجة يجب أن تحددها من البداية. وأنا أعينك بمغزل هذا، لا تشيل هم النفقة، أنا سأغزل لك هذا الغزل ونبيعه في السوق 5 ريال تمشينا في يومنا وليلتنا. أمر النفقة لا بد له من نفقة، سأكفيك أمر النفقة حتى لا تتعذر بها، انتبهت وإلا، وحتى لا تجعل له سببا يتراجع يقول لا أنا أريد أشتغل مثلا وكذا، أمر النفقة سأكفيك إياه. لكن الشرط الذي شرطته عليه انظر أثر العلم عليك، فإن رأيته أثر فيك في المشية والجلسة والحلية وبالتالي في المنطق والكلام والخلق وعموم معاني الأدب فأنت بالفعل سلكت الطريق بحق، تتعلم وتتأثر، تستقبل العلم وتحوله إلى عمل وخلق وسلوك وحياة جديدة. فإن رأيت حالك كذلك فأقبل عليه فإنه خير لك. وإن لم تتأثر به ولم يؤثر في صفاتك وأخلاقك فأنت طالب علم فاشل في الحقيقة، أترك هذا المجال لمن يستحقه ولمن يليق به فإنه لا خير لك فيه. وعى هذا الصبي الصغير هذه الوصية الجليلة التي لخصت فيها هذه الأمس كما سأذكر مقاصد التربية كلها. نحن اليوم عندنا قضية التربية هي الشغل الشاغل ولا لا؟ تقام لها الوزارات وتنشأ لها الدراسات وتعقد لها المؤتمرات وتكتب في سبيلها البحوث، وننظر تجارب الأمم السابقة، التجربة اليابانية في التربية، التجربة الإنجليزية في التوجيه والتعليم، التجربة الأمريكية، ما لك وللأمريكية والإنجليزية واليابانية، ما لك ولها؟ وأصبحنا يعني ننظر إلى القضايا بمنظار مادي أكثر منه منظار معنوي، لأن الفعل أصبحت متأصلة عندنا قضية الفارق، نريد أعداد فقط من مثقفين ومتعلمين وكاتبين وغير ذلك. أما العلم الذي يقوم السلوك ويخرج لك ربانيين ويخرج لك موجهين ويخرج لك مربين ويخرج لك أمة جديدة منضبطة على أمرها كما هو ينبغي وكما هو الواجب وكما جاء العلم عن الله ورسوله لأجل ذلك، تحول إلى جزء من العلوم النظرية التي بالفعل هي علوم نظرية علاقتنا بها بالكتاب الذي ندرسه وبالفصل الذي نحضره، ثم لا علاقة لنا بها بعد ذلك إلا نذرا يسيرا لا يسمن ولا يغني من جوع. هذه مقاصد التربية جميعا. نستنبط من وصية أم سفيان هذه المرأة الجليلة الذي وصيتها وجهادها مع ابنها أثمر. ماذا أثمر؟ أخرجت للأمة إمام جليل إلى اليوم وإلى غد وإلى ما شاء الله نستفيد من علمه ونتأثر بسيرته ونعتز بأن في أمتنا من أمثاله ممن شرح الله صدورهم ونور قلوبهم ووفقهم للخير والعلم والعمل، سفيان الثوري عليه رحمة الله. نستنبط منها الفوائد التالية: أولا، الفائدة الأولى وهي مهمة، الحث على العلم والترغيب فيه والدفع إلى حضوره وحضور مجالسه والاستفادة من أهله من منبعه الأصلي وهو المسجد، كما ينبغي أن يكون المسجد هو دار العلم الحقيقية. فإن الترغيب والتحفيز والحث عامل مهم، وليس كذلك؟ وإذا كان لابد أن نشجع أنفسنا وأبناءنا عليه ونؤزهم إليه أزا ونرغبهم فيه ترغيبا ونذكر لهم فوائده وثمراته ونتائجه العظيمة ولا نكل ولا نمل، فإن عامل التحفيز وعامل الترغيب وعامل الحث اتفق جميع العقلاء على أنه من الأهمية بمكان عظيم. أما التثبيط أو اللامبالاة أو نجح ولا عسى ما نجح، درس ولا عسى ما درس، إن درس فلنفسه وإما درس فها إلى آخره كما يقول أكثرنا اليوم، ف هذا غلط عظيم، نخسر فيه أنفسنا ونخسر فيه أبناءنا، وبالتالي سنخسر أمتنا خسارة عظيمة كثيرة وكبيرة. فالحث على طلب العلم وتحصيله وذكر ثمراته وفوائده، ودفع أبنائنا إلى حضور مجالسه وأهله في مدارسه أو مساجده، هذا مما ينبغي أن يكون ديدننا وهدفنا ومحفزاتنا لأبنائنا ومرغباتنا لهم. فائدة ثانية من وصية أم سفيان، وهي فائدة مهمة، وهي من أجلها أوردنا هذه القصة، ملاحظة وجود الأثر، ملاحظة وجود الأثر في الحلية والخلق مع أول خطوة يخطوها طالب العلم. لا ننتظرها تأتي بعد سنوات، لا، فإننا إذا ما عدلنا الوضع وصححنا المسيرة وجعلنا من أول خطوة نخطوها في طلب العلم وتحصيله وجود أثره في جميع الصفات بما فيها هذه الأمور البسيطة كالجلسة والمشية والحلية والخلق والصفة والأدب، وإلا فيجب أن نعدل المسيرة ونصحح الأمر، فإننا بالفعل ما عرفنا الطريق الحق الذي يجب أن نسلكه. ولذلك أم سفيان ربطت مباشرة في ضمن وصيتها، ويتأز وتحث ولدها لحضور مجالس العلم، أن يربط أثر العلم به، يربط النتيجة بالسبب كما ذكرناه في تفسير آية ولكن كونوا ربانيين بما، أي بسبب ما تتعلمون من العلم وما تدرسون، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فائدة ثالثة أيضا من وصية أم سفيان، تقول أنها جعلت التأثر بالعلم هو مقياس النجاح والفلاح، مقياس النجاح والفلاح. أي واحد منا الآن وكلنا سيعترف بهذا، مقياس النجاح عندنا والفلاح بقدر ما نحصل من درجات في الاختبار أو ترتيب بين الزملاء والطلاب، وبالتالي مستقبلا بقدر ما نحصل من أنواع الشهادات، هذه هي مقاييسنا في الحقيقة، هذه مقاييسنا في الحقيقة. ولذلك تخلفنا تخلف كبير جدا في العلم حتى وفي العمل بطبيعة الحال عن ركبنا السابقين وأئمتنا السابقين. فهذه الأم الجليلة جعلت التأثر وجودا وعدما هو مقياس النجاح والفلاح أو مقياس الخسارة والرسوب والخواء. فإن وجد الأثر ووجد التأثر وحصلت النتيجة كان الطريق صحيحا وكان السير سليما، فلذلك نستمر فيه ونواصل فيه. وإن لم يحصل الأثر ولم تحصل النتيجة فالطريق خاطئ والسبيل ضال، فاترك العلم فإنه لا خير لك فيه، لا تصبح له إذن. لأن ما هي النتيجة في النهاية؟ في النتيجة أستكثر من العلم وأستكثر من الحجج على نفسي، وبالتالي لا أقوم بشيء من أمر الله. ولذلك أئمة العلم والصالحون في هذه الأمة كانت عندهم القضية واضحة واضحة، فما كان عندهم علم للعلم إنما علم للعمل، لذلك ألفوا الكتب في اقتضاء العلم للعمل لتنبيه العالمين والمتعلمين والدارسين والمدرسين إلى هذه القضية العظيمة. قال الإمام أحمد بن حنبل: ما كتبت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به ولو مرة واحدة. شوف ربط الأثر بالعمل بالعلم، إلا حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة الحجام دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا، مع أن الحجامة نوع من التطبب، ما هي عبادة، ما هي صلاة، ما هي قيام ليل ولا صيام، نوع من التطبب، لكن عز على هذا الإمام، عز عليه الذي ما كتب حديثا إلا وقد عمل به، أن يترك هذه التي ما دام فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهي خير على كل حال، ففعلها مع أنه في البداية ما كان له غرض في هذه الحجامة لأنها نوع من التطبب لا أقل ولا أكثر، لكن الذي استوعب السنن علما ثم استوعبها تطبيقا عز عليه أن تفوته هذه بدون عمل. أيضا يقول الإمام محمد ابن أسلم الطوسي، وهو إمام من أئمة العلم، يقول: ما بلغتني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت بها، ما خلا سنة واحدة. أنا أورد هذه النصوص شوف الإحصاء قراء أئمة، ما هو مثلي ومثلك حافظينه 15 حديث و25 حديث ونصها ملخبط، يحفظون ألوف، هؤلاء يحفظون ألوف مؤلفة ما يكاد يفوتهم من الحديث إلا النزر اليسير، ومع ذلك يقول ما بلغتني سنة إلا وقد عملت بها ما خلا سنة واحدة. كيف استوعب هذه الأمور علما ثم استوعبها عملا؟ هذا هو الجهاد الحقيقي، هذه التربية المقصودة المطلوبة، وإلا نحن متخلفون عنهم حتى في الحفظ والعلم المجرد فضلا عن العمل والتأثير. فقالوا له ما بالها، ليش هذه الواحدة تركتها ما دام بقي واحدة يعني، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. قال ما استطعت، في عذر، هو أراد يفعلها لكنه ما استطاع. قيل له ما هي؟ قال الطواف حول البيت بالبعير، النبي طاف حول الكعبة بالبعير عدة مرات فما استطاع أن يطوف بالبعير، بس هذه ضاعت عليه. أما قيام الليل والصيام والعبادة والجهاد والمعروف والنهي عن المنكر والسلوكيات والأخلاقيات المتلقاة عن رسول الله، هذه كلها استوعبت من قبل الإمام أحمد قبله ومن قبله هو محمد بن أسلم الطوسي، وهذه نماذج، وكل الأئمة السابقين بمن فيهم حتى سفيان صاحب القصة وصاحب الوصية من أمي كلهم على هذا المنهج وعلى هذا المنوال وعلى هذا السداد. إذن جعل التأثر بالعلم هو مقياس النجاح والفلاح مقصودا في وصية أم سفيان. رابعا مما يمكن نستشفه ونستفيده من وصية هذه الأم الجليلة المربية الحقيقية، وإن لم لقبت بأي لقب، حتى وأنا أبحث عجزت أن أجد من يذكر ذكرها باسمها، من هي فلانة؟ ما في، أم سفيان وخلاص، وما يهم أن تعرف اسمها، المهم خذ الوصية الربانية منها التي أثمرت في ابنها من أجل أئمة الإسلام إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة، ليس فقط من أجل أئمة في زمنه، إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة. وكتب الحديث الستة مليئة بحديث سفيان الثوري عليه رحمة الله. رابعا استخدمت عامل المحفز، واستخدمت عامل سد الطريق في الرجعة عليه، ولما قال له وأنا أعينك بهذا المغزل تباتوا إلى حتى يغلق عليه العذر، ها بأنه يعني يريد يعمل ولا يريد كذا ولا يحتاج نفقة ولا يحتاج كذا ولا يحتاج العلم، يحتاج نوع من التفرغ، يحتاج نوع من التحفظ والمذاكرة والمدارسة، وهي تريد منه أيضا تأثرا وسلوكا وخلقا حتى لا يبدأ يفكر، مجرد تفكير في هذه المخارج من هنا ومنها هنا أغلقت عليه خط الرجعة وأعطته المحفظ وقالت أنا أعينك بهذا المغزل، نغزل ونبيع وأنا أتحمل عنك النفقة كما يتحمل الوالد عن ولده الآن النفقة، وكل رغبته وأمنيته أن يوفق ابنه للخير وللعلم وللعمل أيضا وللسلوك وللخلق، يغلق عليه هذا الباب. أيضا فيه عامل التحفيز وهي نوع من المكافأة، لما تعينه بالنفقة وتدفعه لها الحافز والمكافأة يجب أن تقابل المطلوب من العمل والمجاهدة والمصابرة مع الربط السابق بالتحفيز الذي ذكرته أم سفيان عليها رحمة الله. هذه الفوائد السريعة استنبطناها من وصية أم سفيان عليها رحمة الله. ثم بعد ذلك العلم عن الله وعن رسوله حجة قامت علينا، وكل شيء تعلمه من دين الله أنت مسؤول عنه، مسؤول عنه من ثلاثة اتجاهات: مسؤول عنه أن تحفظه فلا تسمح بضياعه، مسؤول عنه أن تعمل به إلا من عجز وعذر، مسؤول عنه أن تبلغه من لا يعلمه. هذه ثلاثة واجبات تلخص لك المقاصد السابقة كلها. في الحديث الصحيح يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، الحديث مروي من طرق كثيرة في بعضها ضعف لكن صححه ابن عبد البر في مجموع الطرق، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ماذا يصنعون؟ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الحديث لخص المقاصد، أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا العلم لا بد له من حملة يحملونه، وأخبر أن من منة الله على هذه الأمة أنه لن يخلي جيلا من أجيالها من حملة لهذا العلم وحفاظ له ودارسين له وطالبين له ومسترخصين أعمارهم وأموالهم وراحتهم ونومهم في سبيله. من كل جيل من كل خلف يخرج الله عدول عدولا ثقاتا أمناء نصحاء عدلهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من كل خلف عدوله. هذا الوصف مهم لابد يكون عدول ثقات لأنها أمانة وديانة. وإذا كما قلنا كتب موجودة لكن من يقوم بها ويدعو إليها ويصبر على الأذى في سبيلها هذه الأمانة من يترجمها واقعا وعملا هؤلاء هم العدول. ماذا يصنعون بعد حملهم وحفظهم ودراستهم واستيعابهم عن الله وعن رسول الله الحجة والحكم والأمر والنهي؟ ماذا يصنعون؟ أمامهم واجبات كثيرة، أمامهم مشاق خطيرة. هناك أقوام لا يفتؤون عن حرب دين الله، لا يفتؤون عن إدخال الخلل في هذا العلم. هناك متأولين يصرفون الكلام والحكم عن مراده إلى أهواء وشهوات بزعم التأويل. هناك محرفين، هناك مبدلين، هناك ساخرين، هناك مستهزئين. ما العمل معهم؟ يتركون يهدمون دين الله جل وعلا، يتركون ليطفئوا نور الله بأفواههم، يتركون ليؤولوا ويبدلوا ويحرفوا ويصنعوا بأمر الله ما صنعوا. لا، دين الله الإسلام ليس من أجناس دين اليهود والنصارى يتلاعب فيه الأحبار والرهبان والقصص كما شاءوا وكيف شاءوا. سيبقى العدول الثقات الأمناء يدفعون عن دين الله تحريف الغالين من جهة، وانتحال المبطلين من جهة، وتأويل واستهزاء تأويل الساخرين من جهة ثالثة. وهذه نماذج لخصماء دين الله. والذي يريدون أن يطفئوا نور الله وليتجاوزوا أحكام الله بالتأويلات والتحريفات وغيرها لا يقف أمامهم ولا يجاهدهم ولا يصبح الأذى في سبيل ذلك إلا أولئك العدول الثقات الأمناء. فالقضية إذن بقدر ما تعلم وتتعلم بقدر ما يجب أن تصبر وتصابر وتجاهد. قال بعض العلماء في وصية لهم وبها نختم، يقول: عظم المنة يستتبع عظم المهمة. كلام صحيح ولا لا؟ لو أن شركة من الشركات أو مؤسسة حكومية أعلنت أن عندها وظيفة تريد من الناس يتقدموا للتوظف عليها، بطبيعة الحال تعرض أولا مميزات هذه الوظيفة، ليس كذلك؟ تقول: المرتب كذا وكذا ألفا، وبدل سكر كذا وكذا ألفا، وبدل علاج، وبدل مواصلات، وكذا وكذا، محفزات محفزات. والله شيء عظيم، وظيفة مغرية جدا. ثم ماذا بعد ذلك؟ يفتحون الباب، أي واحد جاي من الشارع يقول: يلا جيتك وظفوني، يلا تعال توظف. لا، يحطون بعد المميزات يحطون الشروط. الشرط الأول يكون حاصل على الشهادة الفلانية، الشرط الثاني الخبرة كذا كذا سنة، يجيد اللغة الفلانية، يجيد كذا يجيد كذا يجيد كذا. وإذا بالشروط ما تنطبق إلا على اثنين من 5 ملايين و10 ملايين، وتجري بينهم المفاضلة فيفوز واحد، أليس كذلك؟ نعم. احفظ هذا المثل ونطبقه الآن. العلم شرف كبير ولا لا؟ رتب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه شرفا عظيما في الدنيا والآخرة، رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في مقدمة الأخ: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا محفز. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هذا محفز. إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، محفز. إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، محفز. فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضلي يعني كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم، محفزات ضخمة جدا ولا لا؟ مناقب جليلة. طيب وبعدين؟ كل من قرأ أو كتب أو حفظ أو تحصل شيء من علم يكون في مصاف هذه المناقب ويحصل هذه الثمرات كلها، غير معقول. لا بد من الشروط، لا بد من الضوابط، انتبهت وإلا فتأتي الشروط والضوابط. هذا معنى قول كلمة ذلك الإمام: عظم المنة يستتبع عظم المهمة. إذا أردت أن تكون ممن يصلي الله عليك وملائكته وتستغفر لك الحيتان وتضع جنحتها الملائكة جنحتها لطالب العلم ويكون فضلك على غيرك هذا الفضل العظيم وتحصل هذه المناقب كلها، اعلم أن ذلك لا يتم فقط بمجرد التعلم ولا يتم فقط بمجرد التحصيل ولا بمجرد أنك حفظت ولا بمجرد أنك درست ولا بمجرد أنك قرأت ولا بمجرد أنك عندك مكتبة في البيت إلى آخره، لا، ولكن بالمهمة بالعمل. هناك واجب كما قلنا تحفظ العلم فلا يضيع، تعمل به وتطبقه وتنفذه، ثم هناك كما قلت ميدان الجهاد مع أهل البدع والكفر والفسوق والفجور والمؤونين والمحرفين والغالين والساخرين إلى آخره، الذي كل هدفهم أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فإن لم تكن قائما بالحجة على هؤلاء جميعا وبالتالي سيحصل لك مشاق بطبيعة الحال وأذى وضغائن وسخرية وأمور كثيرة، ويجب أن تصبر عليها لأن هذه هي التبعة، هذه هي المهمة التي لا بد أن تفرضها وتسددها لتصل إلى تلك المنة وذلك المنقب العظيم. ومنه نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك: أشد الناس بلاء من هم؟ الأنبياء. ليش أشد الناس بلاء؟ أسألكم الآن، أشد الناس بلاء لأنهم أكثر الناس منقبة، أكثر الناس درجة، أعلى الناس مقاما عند الله، ليس كذلك؟ فلما كانوا أعلى الناس في هذا الجانب كانوا أيضا لابد يكونوا أكثر الناس أذية وبلاء وجهادا وصبرا في الجانب الآخر. ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عليه البلاء. إذا فهمنا ذلك فهمنا أن طلب العلم بحق عمل ومنهج وتربية وقيام وجهاد وصبر، وبدون ذلك لا نكون علماء ولا طلاب علم، نكون مثقفين، نكون عندنا معلومات، وهذا لا يغني من الحق شيئا. زادنا الله وإياكم هدى ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونسأل أن يهمنا وإياكم رشدنا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأسئلة الواردة من الإخوة تتكرر في كل محاضرة تقريبا نفس الأسئلة، يعني يسأل هذا الأخ يقول أنه لزم طريق الحق ولكن ابتلي بعشق الصور. لا شك أن عشق الصور بلاء عظيم ومرض في القلب، ولا بد من الخلاص منه واجتنابه والجهاد في ذلك، فإن عشق الصور يقود الشاب إلى متاهات كبيرة وهموم كثيرة وربما انحراف خطير بعد ذلك، وعلاجه ما ذكره الله جل وعلا في قصة نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عرضت له شيء من هذه الفتنة فما وجد له سبيل للخلاص منها إلا التعلق بالله جل وعلا والاستغاثة به والإخلاص له والانقطاع إليه. قال ربي وقال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فالتعلق بالله، الاستغاثة به ليطهر قلبك وقلوبنا جميعا من هذا البلاء والانقطاع إلى الله في ذلك، والشعور بالحاجة الملحة والضرورة إليه جل وعلا، يخلص الله عز وجل قلبك وقلوبنا إن شاء الله جميعا من هذه البلاءات. والدليل على ذلك قوله تعالى في نفس السورة: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. بسبب ماذا؟ إنه من عبادنا المخلصين، وفي القراءة الأخرى إنه من عبادنا المخلصين. فلما أخلص يوسف لربه وانقطع إليه وأحسن استغاثته وشعر بأنه لا خروج له من هذه المتاهة إلا أن يتداركه ربه برحمته ويستنقذه ويستخلصه من هذا البلاء، وإلا فالهلاك أصب إليهم. فلما علم الله منه هذا الإخلاص من المخلصين أخلصه وسلمه ونجاه من ذلك. فأوصي هذا الابن وأوصي نفسي وإخواني جميعا الاستغاثة بالله
وانقطاعنا إليه هي المنجية من كل مهلكة، من كل مهلكة، من كل تعلق يصرف القلب والنفس عن غير صراط الله جل وعلا، الفرار إلى الله واللجوء إليه والاستغاثة به، ثم إشغال النفس بمعالي الأمور وشريفها من العلم والعمل، حتى من أمور المعاش والعمل والاجتهاد، وشغل وقت الفراغ، فإن وقت الفراغ هو مدخل الشيطان الإنسان في الوسوسة، سواء كان شابا أو حتى الفتيات. وقت الفراغ هذا يبقى مستلقي على سريره، يأتي الوساوس من هنا وهناك، ويحرك فيه الشيطان ما كان ساكنا، ويبعث له ما كان كامنا، فيخرج إلى أمور فيها مضيعة للوقت وقسوة للنفس، وفيه معصية لله جل وعلا. فإشغال الوقت والاجتهاد والتطلع إلى شريف الأمور وعليها يجعل النفس بالفعل أرفع من أن تتعلق بصورة أو منظر. ثم بعد ذلك الإعراض عن مواطن الفتنة، والإعراض عن مواطن الشهوة، وعدم التعرض لها، سواء كان في صحيفة أو مجلة أو في وسائل الإعلام أو في الشوارع، وجنب نفسك، فإن السلامة سهل أمرها، أما العلاج بعد الوقوع الكارثة قد يتعسر أو يتعذر عياذا بالله تعالى. وهنا سؤال آخر أو أسئلة متكررة في قضية، يعني إذا إنسان توجه طلب العلم قد يقصر في أمر الدعوة أو كذا، أو ما هو الأولى، يدعو إلى الله ولا يطلب العلم؟ هذا السؤال يرد عندنا لأننا أصلا عندنا خلل في فهم الدعوة والعلم، ولا أذكر أني ألقيت محاضرة إلا ويأتي مثل هذا السؤال، لأن الخلل ما يزال موجود. نحن إذا فهمنا أن الدعوة والاشتغال بها والعمل من أجلها سيكون بمعزل عن العلم، هو عمل غير العلم وطلبه وتنميته وحفظه، فقد فهمنا خطأ وتصورنا تصورا في غير محله. الدعوة إلى الله دعوة إلى حكمه، دعوة إلى أمره، دعوة إلى عبادته، دعوة إلى توحيده، دعوة إلى الإخلاص له، دعوة إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى ما أمر الله به من الأخلاق والأقوال، تحذير مما نهى الله عنه من الأخلاق والأقوال. وهذه سبيل العلم بلا شك، إذا قلنا في صدر الكلام علماء حكماء يتعلمون ويعملون ويدعون، فأي أمر تتعلم أنت مسؤول عنه، كما قلنا أولا تحفظه فلا يضيع، ثانيا تعمله به إلا من عذر، ثانيا تبلغه من لا يعلمه، بلغوا عني ولو آية، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فيجب أن نلغي الخلل، نلغي الخلل، ونحن لا نتعلم ونستجمع العلوم ونستكثر منها، ولا نشارك في إصلاح أمتنا وقبل ذلك إصلاح نفوسنا وأهلينا بشيء، هذا خلل عظيم ما كان معروفا عند صدر هذه الأمة وسلفها. فيجب أن نلغي القضية من أصلها، نتعلم ونعمل وندعو في آن واحد بدون تفاوت وبدون تضاد وبدون يعني صراع بين القضيتين. يقول يعني ما هي يعني وسائل الثبات، هذا أيضا السؤال يتكرر، والجواب ربما يتكرر أيضا، لكني ألخص الجواب في قضية واحدة، وإن كنت سأستبق لأني أعد لمحاضرة سألقيها في الأيام القادمة سميتها اتخاذ القرار. هو قرار يجب أن تتخذه، وإلا من البداية يعني لا تعني نفسك، فإذا اتخذت القرار وكنت في مستوى قرارك ما يضرك بعد ذلك إن شاء الله التراجع. والنفس كلما كان قرارها صارما التردد يجب أن نلغيه، يجب أن نلغي التردد من حياتنا جميعنا حتى في أقل الأمور. انتبهت ولا؟ أنا أعرف وربما كل أن بعض شبابنا يمكث ساعة كاملة أي ثوب يلبس وأي يعني حذاء يلبس ليحضر تلك المناسبة، أما النساء فحدث ولا حل، تلبس وتلبس وتشيل ثلاث ساعات. التردد مرض هو في الحقيقة، انتبهت ولا؟ مرض كبير جدا يجب أن نلغيه، ويجب أن يكون عندنا قضية اتخاذ القرار. نعم تنظر ما هي الفائدة، تنظر ما يصلح لك، فإذا وعيت واستقلت اتخذ القرار في الاتجاه إليه،
واترك عنك التردد والتراجع، فإنه لن يغلب في كل شيء. وهكذا يعني كان لما كان يسلم أحد الصحابة رضي الله عنه، ما الذي يحصل؟ بمجرد ما يسلم يتحول إلى جبل صلب صلب، يعذب ويضرب ويفعل به كل، ولا يمكن يتزحزح عن اتخذ القرار وانتهى الأمر. انتبهت ولا لا؟ درس الأمر، عرف الحق، عرف الهادي عليه الصلاة والسلام، عرف الطريق، فعلام التردد. ولماذا التراجع؟ وقد جرب حياة الجاهلية بما فيه الكفاية، فاتخذ القرار وتم البيع، ولا تراجع، لا إقالة ولا استقالة. هذا ما يمكن أن ننصح به، مع أيضا الإكثار من ما تستطيع من علم وعمل، الصلاة، قيام الليل، كلما ازددت عملا وعبادة وقربا إلى الله، كلما زادك الله من تثبيته وتوفيقه، وتداركك الله برحمة منه سبحانه وتعالى. وبقدر ما تخلص دينك لله، بقدر ما يلهمك الله رشدك ويقيك شر نفسك، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حسين الخزاعي. وهذه قصة مهمة جدا، لأن فيها اتخاذ القرار وفيها طلب التثبت من الله جل وعلا. حسين الخزاعي والد الصحابي عمران ابن حسين، نحن جميعا نعرف عمران ابن حسين، صحابي جليل من السابقين، كانت تسلم عليه الملائكة رضي الله عنه. أبوه تأخر إسلامه كثيرا، حسين الخزاعي، وكان أبوه يأتي إلى المدينة يبيع ويشتري في سوقها، وهو لا يزال على شركه وكفره، وقد بلغ من الكبر عتيا. فمن رحمة الله له لقيه المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام في سوق المدينة، لقيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: أما آن لك أن تسلم يا حسين؟ يا شيخ استحي على وجهك، الناس كلها أسلمت أنت باقي، أما آن لك؟ يرغبه، ما يمنعك، لابد في عوائق عندك. قال: ليس بعد، ما يزال في رأسي بعض الوساوس، ليس بعد. كم إلها تعبد يا حسين؟ خلنا نشوف إيش عندك من مشكلة فكرية. كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض، حاط واحد في البيت، واحد في المزرعة، واحد عند البئر، واحد هنا حجارة يرصصها، يقول لك آلهة. قال: من تعده ليوم رغبتك ورهبتك إذا دهمتك الخطوب وحزبتك الأمور؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم، خلنا الستة نحن نتفاهم في القضية، إذا حزبك جاءتك الكارثة ونزلت بك الفادحة، إلى من تلجأ؟ الذي في المزرعة ولا الذي في بيتك ولا فين تروح؟ إلى أين المفر؟ قال: إلى الذي في السماء. لا، إذا جاءت الأمور الكبار هذه والله ما يسوون لنا، جربناها كم مرة وما ما سوت لنا، الذي في السماء. قال: عرفت يا حسين، إذا فاعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. أما علمت يا حسين أن آلهتك التي تعبد من دون الله يصنعها غلام بني فلان؟ الورشة التي تصنع فيها الأصنام معروفة، الورشة موجودة، النجار يسمر لك يده إذا انخلعت وخشمه إذا سقط، وين تودي عقلك يا رجل يا عاقل؟ قال: ماذا قلت؟ تحرى، زالت الغشاوة، أعاد عليه الكلام، قال: لقد قلت حقا. فأسلم، اتخذ القرار وأسلم. ثم قال: يا حسين إني أخشى عليك، يعني تتراجع، فلا يفتر لسانك أن تقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. فإذا ألهمك الله ووقاك شر نفسك لن تتراجع ولو فعل بك ما فعل، وثبته الله ونجا وسلم ومات على الإسلام والهدى. هذه أسئلة عن البيت والزوجة وكذا، لن أجيب عليها، ولكن أقول للأخ، ليس دعاية طبعا، ولكن الأجوبة فيها، يراجع محاضرة ألقيت الأسبوع الماضي أو الذي قبله بعنوان التربية في بيت النبوة، وموجودة في التسجيلات، فيها أجوبة كثيرة عن كيف يعمل الإنسان في بيته ليسدد وضع أهله وزوجته وبناته. يجد إن شاء الله في تلك المحاضرة وسماعها الأجوبة إن شاء الله التي يعني تعينه بإذن الله تعالى. يعالج اليأس والكسل، قلنا اتخاذ القرار هو الذي سيلغي هذه الأمراض كلها، اليأس والكسل والتخاذل وغيره، هذه كلها من وساوس الشياطين، والإنشاء والشيطان لا يفتى يثبتك عن الخير.
لا يفتى يثبطك عن الخير. تخرج من المسجد تريد تتصدق بعشرة ريال يقول لك خليها خمسة، خليها اثنين، خليها ريال، لا يمكن خليها تمشي، يقول الله بعدين بكرة. هذا هدفه، لا يريد لك الخير. فاتخاذ القرار بالفعل هو اللي سيجعلك إن شاء الله. يا يقول بعض السلف إني أقوم في الصلاة أصلي، فيأتي الشيطان فيقول إنك تطيلها من أجل فلان ينظر إليه فأزيدها طولا، يعني يحارب الشيطان من جنس ما يكرهه، يزيدها طولا ويزيدها تحسينا فيرغمه ويصد عنه وساوسه. هذا، وأسأل الله أن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يثبتنا على الحق واليقين إلى أن نلقاه على خير وسداد. والحمد لله والصلاة.